الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. طهران ترفض التفاوض مع واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع الحظر. أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يقررون إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكدا أنه لا يوجد أي لقاء بين إيران وأمريكا لأنه غير ضروري. وفي ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال الوزير الظريف في تغريدة على تويتر إن الهدف من استئناف المحادثات هو وضع اللمسات الأخيرة على التدابير المتعلقة برفع الحظر والإجراءات النووية من أجل رفع جميع إجراءات الحظر. بعد ذلك تقوم إيران بالتراجع عن خفض الالتزامات في الاتفاق النووي. أكد مسؤول إيراني رفيع أن طهران لن تفاوض واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع إجراءات الحظر عنها بشكل كامل. وقال هذا المسؤول في تصريح أضلى به لقناة بريس تي في إثر الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، كما خرجت أمريكا من الاتفاق النووي من دون مفاوضات وفرضت الحظر على إيران، فإنه عليها رفع جميع أشكال الحظر من دون مفاوضات أيضا. وأشار ضمنيا إلى البيان الصادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قائلا إن إيران ترفض أي مقترح يعتمد على مبدأ خطوة مقابل خطوة. أعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس العراقجي أن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي قرروا إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراقجي إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. حول الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي، نستمع إلى التقرير التالي.
عبر الفضاء الافتراضي انتهت أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 على أن يعقد اجتماع آخر حضوريا في فيينا خلال الأيام المقبلة، وضم الاجتماع ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا إضافة إلى إيران. هذا الاجتماع جددت فيه إيران موقفها الصريح من تنفيذ بنود الاتفاق، فقد أعلن مصدر رفيع مطلع أن الجمهورية الإسلامية لن تتباحث مع أمريكا سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة ما لم ترفع عنها إجراء الحظر كليا، مضيفا أنه طالما خرجت أمريكا من الاتفاق دون مفاوضات وفرضت على إيران كل هذه الإجراءات فعليها أن ترفعها أيضا دون مفاوضات، موضحا أن طهران لن توافق على مشروع ما سمي بالخطوة مقابل الخطوة لرفع الحظر، وأنها لن تعود إلى تعهداتها إلا بعد رفع إجراءات الحظر بشكل كامل ثم التحقق من ذلك وفق المنهج الذي حدده قائد الثورة الإسلامية. الاجتماع الافتراضي لاقى ردود أفعال دولية جاءت بمعظمها إيجابية، فقد أشار السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن الأوضاع على المسار الصحيح، موضحا أن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. وأضاف أوليانوف أن الأطراف المعنية تبدو مستعدة لبذل المزيد من الجهود. بدوره رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستئناف المحادثات حيال الاتفاق النووي، وقال إن وجود اتفاق سيكون إضافة لأمن المنطقة بأسرها وأفضل أساس للمحادثات حول القضايا المهمة الأخرى للاستقرار الإقليمي. الخارجية الأمريكية أشارت إلى محادثات غير مباشرة في إطار جهد لإحياء الاتفاق النووي، وأضافت أن واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع طهران في الوقت الراهن، لكنها منفتحة على المسألة. وأوضحت أن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف إجراءات الحظر بحسب قولها. من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق وأمريكا. التكتل الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي قال إن المشاركين اتفقوا على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل من أجل التحديد الواضح لرفع الحظر عن طهران وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة. نجاح هذا الاجتماع وأمثاله رهن أولا وأخيرا بتنفيذ مطلب طهران برفع كامل لإجراءات الحظر ولا غير.
أصدر سجناء البحرين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في سجون البلاد بعد تفشي وباء كورونا بين صفوف المعتقلين بسجن جاو. وكشف البيان عن استمرار إدارة السجن بممارسة القمة، والتي إلى جانب تهديدها بإخضاعهم للعقاب إذا ما تحدثوا لأهاليهم وللخارج عن أوضاعهم، فقد نقلت السجينين إلى السجن الانفرادي. وطالب السجناء في بيانهم بالسماح للمنظمة الدولية بالدخول إلى السجن والاطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها. انطلقت مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك، تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البدية، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. حول مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، إليكم التقرير التالي.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة. لليوم الخامس على التوالي خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام. وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء، ونددوا باستمرار اعتقال النظام لهم. وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
ونقول للأمير الشيخ سلمان، تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام. وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
شهدت مدينة قم المقدسة وقفة تضامنية دعما للاحتجاجات الشعبية الجارية في جمعة غضب الأسرى في البحرين، وقد أطلق المحتجون شعارات ضد النظام البحريني وانتهاكاته لحقوق الإنسان وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في البحرين. وضمت الوقفة التضامنية عددا كبيرا من طلبة العلوم الدينية المقيمين في مدينة قم المقدسة. أدى 35 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، فقد نشرت هذه القوات حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة عقب توافد المصلين ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة. وكانت القوات الصهيونية قد شنت حملة دهم وتفتيش طالت مدينتي الخليل ونابلس وبلدتي سالم بنابلس وجيوس بقلقيلية ومخيمي عسكر الجديد والجلزون، واعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
رافعين علم فلسطين هاتفين للشهداء والأسرى وسط مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني انطلق الحراك الجماهيري الموحد ضد سياسة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأذرعه الأمنية الهادفة لتهجيرهم وتفتيتهم عن وطنهم المسلوب المحتل.
ونحن نقول لن يستطيعوا، نحن إن شاء الله بدأنا ولن ننهي هذا الحراك وننهي هذا التحرك. احنا تحركنا باذن الله مستمر حتى انهاء الجريمه من داخل من داخلنا من داخل الوسط العربي.
المئات من الجماهير ادوا الصلاه وسط اجراءات امنيه مؤكدين بان الحراك الجماهيري الفلسطيني الموحد سيتواصل رغم قمع الاحتلال واجراءاته ضدهم، وسيتوسع ليشمل كافه اراضي ومدن وبلدات الداخل الفلسطيني خلال المرحله المقبله، ردا على سياسه هدم المنازل والاعتقال والقتل بدم بارد.
الحراك هو بدأ محلي وقوة محلية، وأخذنا ثقة الجماهير الفحموية ورايحين نستمر إن شاء الله حتى يتحقق بكافة الأماكن والمدن في الداخل الفلسطيني.
وتزامنا مع ذكرى يوم الأرض قام الحراك الموحد بتوزيع أشجار الزيتون في رسالة بأنهم باقون كما بقي الزعتر والزيتون بأرض فلسطين.
المئات من فلسطيني الداخل يتجمعون هنا بمدينة أم الفحم رغم الأحوال الطقس الباردة والماطرة ليؤكدون عن رفضهم لكل سياسات المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية الهادفة لتهجيرهم وضد سياسة بنيامين نتنياهو العنصرية.
دافع وزير الخارجية السعودية بقوة عن التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني وقال إن فوائده هائلة للمنطقة على حد تعبيره. وأضاف فيصل بن فرحان خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن التطبيع سيحقق لإسرائيل مكانها الطبيعي في المنطقة وسيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيدا للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني حسب قوله. قضى الطيران الحربي العراقي على 3 إرهابيين خلال ضربة جوية وجهها لمقر لهم بمحافظة صلاح الدين شمالية بغداد. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني مشيرة إلى أن الضربة تمت في منطقة العيث، وأسفرت أيضا عن تدمير نفق وعجلة وأربع دراجات نارية وخزان وقود. وفي محافظة ديالى صدت قوة من الحشد الشعبي تعرضا لإرهابي داعش قبل أن تلاحقهم بقصف تجمع لهم في المنطقة، موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم. أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى وقوع إصابات في حادث إطلاق نار جرى أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، وأكد شهودان أنه جرى إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب ما وصفه بتهديد أمني يتعرض له مبنى الكابيتول. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن شرطيا أصيب في الحادث، أما وكالة رويترز فتحدثت عن أكثر من مصاب. من جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة شرطيين واعتقال مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط الكونغرس. نقلت الصحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن أمر بالبدء بسحب بعض قواتها وقدراتها العسكرية في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا. المزيد في التقرير التالي.
إعادة تنظيم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خطة للإدارة الأمريكية لسحب بعض قواتها وقدراتها العسكرية في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن الرئيس جو بايدن أعطى البنتاغون أمرا بالبدء في سحب جزء من القوات الأمريكية والعتاد من المنطقة. الإعلان الأمريكي جاء بعد خطوات لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، حيث سحبت واشنطن مسبقا 3 بطاريات للمضادات الجوية الباتريوت من الخليج الفارسي، من ضمنها واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، كما تعمل الآن على نقل بعض المعدات العسكرية منها حاملة طائرات ونظم مراقبة من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى من العالم. مسؤولون أمريكيون قالوا إنه يجري البحث في تخفيضات أخرى. اقتراح آخر ضمن الخطة الأمريكية يتضمن إزالة نظام الدفاع الصاروخي ثاد، إلا أنها ستبقى حاليا في المنطقة حسب المسؤولين الذين قالوا إن الانسحاب العسكري هذا يأتي ضمن المراحل الأولى لتخفيض القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. الصحيفة قالت إن إزالة البطارية ونقل المعدات تشير إلى احتمالية مغادرة آلاف الجنود الأمريكيين المنطقة تدريجيا دون الإشارة إلى الوجهة التالية لهم، في ظل لبروز تحديات عالمية جديدة ذات أولوية قصوى بالنسبة إلى واشنطن، عنوانها التحديات العسكرية الروسية لا سيما في أوكرانيا، حيث التهديدات متبادلة بين واشنطن وموسكو على خلفية قيام الأخيرة بتعزيز انتشار قواتها عند الحدود مع أوكرانيا. تطورات بحر الصين الجنوبي الأخيرة أولوية أخرى ترى الإدارة الأمريكية نفسها أمامها وسط مساعيها لطمأنة حلفائها في الشرق الأقصى في إطار حاجتها القصوى إلى إعادة تعزيز وترتيب تحالفاتها العسكرية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك في الغرب الأوروبي لا سيما حلف شمال الأطلسي، فضلا عن مآزق يعيشها حلفاء واشنطن في المنطقة لا سيما السعودية والإمارات في اليمن.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن وجود عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيجعل بلاده تتخذ تدابير إضافية لضمان أمنها. واعتبر بيسكوف تصريحات كييف حول احتمال ظهور قوة أمريكية في أوكرانيا مرفوضة، وقال إن تطور مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية. دعا وزراء خارجية الدول مجموعة السبع إلى انسحاب سريع وغير مشروط للقوة الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا في شمال إثيوبيا. ورحب وزراء خارجية المجموعة في بيان نشرته الخارجية الألمانية بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن انسحاب القوة الإريترية من تيغراي. ودعا البيان إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تكراي. إلى العناوين: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع الحظر. أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يقررون إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. بحرين الصمود تقدم إليكم عند 2:17 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:48. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:21، وبعد ذلك تستمعون إلى 5 دقائق لسلامتك عند 3:27. مع الصادقين تستمعون إليها عند 3:35، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:52 وعلى مدى 40 دقيقة. شعراء معاصرون تستمعون إليها عند 4:33، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:01. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآي الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 77 حتى نهاية الآية 84 من سورة الإسراء المباركة، وهي بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى
صدق الله العلي العظيم.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: معنى الوحي ومصادقه.
الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. الوحي هو الإعلام الخفي. لا بد أن نتعرف على حقيقة الوحي، لأن الآية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية المباركة تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله كل ما يصدر منه من كلام فهو وحي إلهي، سواء ما يقوله صلى الله عليه وآله قرآنا أو حديثا. فإذا نطق النبي قرآنا فهو وحي من الله، وإذا نطق بحديث أيضا هو وحي من الله. والفرق بين القرآن والأحاديث النبوية أن القرآن ينزل على النبي لفظا ومعنى. شيء ينزل على النبي جبرائيل ينزله من الله، والنبي يجي يبلغ للأمة بمثل ما أنزل بالنص لفظا ومعنى. أما الأحاديث لما نقول هذا حديث نبوي، هذا حديث صادر من النبي، النبي أيضا أخذه من الله، أيضا وحي ولكن بالمعنى. الله ألقى المعنى على النبي والنبي صاغه لنا. هذا فرق الحديث عن القرآن. الحديث النبوي وحي، والقرآن أيضا وحي، وكلاهما من الله تبارك وتعالى. هذا ما قرره القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما قررته السنة أيضا، عندنا أحاديث تشير إلى هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل شيئا إلا وحي. مثلا السيوطي في كتابه الدر المنثور تفسير للقرآن الكريم يقول: لما أغلق النبي الأبواب المطلة على المسجد، وكان هنالك أبواب للصحابة لأن كانت بيوتهم ملاصقة للمسجد وإلهم أبواب مطلة على المسجد، يعني من يطلع من بيته رأسا وين في المسجد. النبي أغلق كل الأبواب وأبقى بابا واحد، وهو باب بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فصعب هذا على الصحابة، صار لغط، صار كلام أن النبي أغلق كل الأبواب وأبقى باب ابن عمه الإمام علي، أبقى باب بيت بنت فاطمة الزهراء، وكل الأبواب أغلقها. صار لغط، صار كلام، سمع النبي فصعد المنبر وخطب خطبة جليلة وقال فيما قال: اعلموا اعلموا لست أنا الذي أغلقته وفتحته، أو أغلقتها وفتحته، ولا أنا الذي أخرجتكم وأدخلته. لست أنا. ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني يريد يقول لهم ترى القضية من الله تبارك وتعالى. الله أمرني أن أغلق الأبواب إلا باب واحد، وهو باب أمير المؤمنين. فإذا القضية مرتبطة بالله جل وعلا. أي شيء يصدر عن النبي، أي كلمة تصدر من النبي فإنها وحي من الله. والدليل الآية، الآية إطلاق: وما ينطق، يعني كل شيء ينطقه النبي، كل شيء ينطقه رسول الله فهو وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نجي إلى الشيء الثاني، الوحي ما هي علاماته، ما هي صفاته، ما هي مميزاته، حتى لما يجينا كلام نشوف هذا الكلام وحي أو غير وحي. ما هي مميزات الكلام الإيحائي؟ أكو ميزتين أذكر لك إياهن ونطبق على الميزتين كلام إيحائي صادر من النبي وصادر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. أول ميزة للوحي، أول ميزة قوة وحدة النفس والقوة. شنو يعني وحدة النفس والقوة؟ شوي انتبه لي. لما تفتح القرآن الكريم من أول سورة إلى آخر سورة فيه، يعني من سورة الحمد الفاتحة إلى سورة البقرة إلى سورة آل عمران إلى سورة النساء وهكذا إلى آخر سورة وهي سورة النساء، أكو اختلاف في القرآن الكريم؟ أكو عندنا سورة قوية وسورة ضعيفة؟ أكو عندنا سورة بليغة وسورة غير بليغة؟ هل توجد سورة كلها متكاملة ورصينة وسورة لا فيها بعض النواقص فيها بعض الاشتباهات؟ أكو؟ يوجد؟ الجواب لا. القرآن كله بنفس القوة، القرآن كله بنفس الدرجة من البلاغة، كله بنفس الدرجة من الفصاحة، من أول القرآن إلى آخر القرآن كسبيكة الذهب لا نقص فيه ولا شائبة تعتريه ولا يوجد مقطع أقوى من مقطع، وإنما هو بنفس واحد وقوة واحدة. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنه وحي إلهي، لأنه لو كان من كلام البشر لكان مختلف، لأن الإنسان تمر عليه أدوار، دور طفولة والطفولة إلها لغة معينة، ودور شباب والشباب إلهم لغة معينة، ولما يصير كهل أيضا إلى لغة معينة، ولما يصير شيخ كبير ربما يفقد شيء من معلوماته وتضعف قوته البلاغية والبيانية. متمام؟ إذا تجي كاتب إنسان كاتب، شوف كتاباته وعمره 30 سنة تختلف عن كتاباته وعمره 80 سنة، لأنه العمر إلى مدخلية. أما القرآن الكريم تراه بنفس القوة من أوله إلى آخره، يتحدى البشر في كل آية من آياته. هذا دليل على أنه شنو؟ وحي إلهي، وحي سماوي. الآن مثلا لو تقرأ إلى كبار الشعراء العرب، المتنبي شاعر كبير كتب الشعر على مدى 40 سنة، من كبار الشعراء. لما تقرأ ديوان المتنبي تشوف أكو قصيدة قوية وأكو قصيدة أقوى وأكو قصيدة عادية. متمام؟ دليل على أن شنو؟ على أن هذا الكلام مو وحي، وإلا لو كان وحيا لكان بنفس القوة وبنفس الدرجة. نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، لما تقرأ نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الراقي، هذا الكتاب الذي لم يلق مع الأسف اهتمام من كثير من المسلمين، نهج البلاغة لما تقرأ تشوفه أيضا من أوله إلى آخره كتاب رصين، كتاب قوي ودلالته قوية وحجة قوية وبيان قوي وبلاغة قوية. ماذا تقول؟ تقول نهج البلاغة صادر من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بمن مرتبط؟ بالله تبارك وتعالى، وكلامه وحي. تقول لي مو النبي كلامه وحي، الإمام أيضا كلامه وحي؟ أقول لك نعم، لأن الوحي على قسمين، أكو وحي ملكوتي جبرائيل ينزل، وأكو وحي إلهامي الله يلقي يلهم الأئمة الأطهار تلك المعارف، فهذا وحي وذاك وحي. نهج البلاغة لما تجي تقرأ تقول سبحان الله، هذا كلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. أقرأ نهج البلاغة شوف المعارف الموجودة فيه. الإمام أمير المؤمنين مثلا لما يتكلم عن التوحيد يتكلم كلام قوي، كلام رصين، كلام دقيق، يقول عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله تعالى فقد قرنه، ومن قرنه فقد عده، ومن عده فقد ثناه، ومن ثناه فقد جهله. تعال أنت اشرح هذا الكلام واستخرج الكنوز والدرر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا في جانب التوحيد. تلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام لما يجي يتكلم في حقوق الناس، كتابة إلى مالك الأشتر، عهد الإمام للأشتر. اقرأ هذا المقطع لما يوصي مالك الأشتر رضوان الله عليه، يقول له: وأشعر قلبك الرحمة والمحبة واللطف بهم، واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يصدر منهم الذلل ويعرض لهم العلل، أو تعرض لهم العلل ويفرط علي ألسنتهم الذلل والخلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي ترجو أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، واعلم بأنك وليهم، وأن من ولاك فوقك، وأن الله فوق من ولاك. كلام رائع، دستور متكامل. عهد الإمام للأشتر دستور متكامل. الإمام لما يتكلم في قضايا أخرى، لما يتكلم في علم الحيوان، لما يتكلم في علم الحيوان أيضا تقول: سلام الله عليك يا أمير البيان. شنو هالكلام؟ هذا كلام مو إنسان عادي. مثلا يجي إلى وصف الخفاش، هذا الحيوان المعروف، يقول، يحلق الإمام عليه السلام، كلام رائع: ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته، ما أرانا من غوامض الحكمة، أو عجائب خلقته، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي، كيف عشيت أبصارها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي إلى سبيلها. يقول أمير المؤمنين بعد ذلك: تكون تطير في النهار، تكون في النهار أحداقها مزدلة على عيونها، فسبحان من جعل لها الليل معاشا وسبيلا، وجعل لها النهار سكنا. الإمام يحلق أيضا في وصف الخفاش. يجي إلى النملة الصغيرة، لما تقرأ نهج البلاغة تقول هذا كلام إيحائي. لما يجي إلى النملة الصغيرة الإمام أمير المؤمنين، شلون يبين ما فيها، يبين العظمة الإلهية في خلقه لهذا المخلوق الصغير. يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر. أحيانا ما تقدر تشوفها لصغرها، لا تكاد تنال بلحظ البصر كيف دبت على أرضها، وكيف صبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها، تنقل الحبة إلى جحرها وتودعها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها، مكفولة برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يحرمها المنان ولا يغفلها الديان، ولو بالصفا اليابس والحجر الجامث، ولو نظرت إلى مجاري أكلها وما في علوها وسفلها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من ذلك عجبا. شلون وصف أمير المؤمنين وكأنه أفضل وأكبر عالم في علم الحيوان. لما تقرأ هكذا كلام تقول هذا الكلام مو كلام إنسان عادي، وإنما كلام إيحائي، لأن لو كان كلام إنسان عادي لوجدنا فيه خطأ، لوجدنا فيه اشتباه. وتمام لما تقرأ كتب عادية تشوف أكو تناقضات، أكو اشتباهات، أكو أخطاء. أما لو تقرأ كتاب أمير المؤمنين أو تقرأ القرآن لم تجد خطأ واحدا في معلومة من المعلومات أبدا. لماذا؟ دليل على أنه شنو؟ قرآن، وحي، دليل على أن القرآن كتاب الله، وعلى أن نهج البلاغة وأمثال من أقوال الأئمة الأطهار هو وحي من الله تبارك وتعالى. إذن أول صفة من صفات الوحي أنه بنفس القوة وبنفس النفس، هذا واحد. اثنين، الكلام الإيحائي إلى تأثير روحي على النفوس. لاحظ يا أخي، أنت لما تقرأ أي كتاب، لما تقرأ كتاب وتندمج وياه، ربما تستأنس من بعض الكتب لما تقرأها، لكن ماكو تأثير على الروح. أكو تأثير، أكو انشداد أحيانا بالروح بالداخل، يعني داخل الإنسان ينشد إلى ذلك الكلام. هاي الميزة وين تلقاها؟ تلقاها بالقرآن، تلقاها في كلام الأئمة. لما تقرأ القرآن الكريم تشعر بارتياح روحي، تشعر بحالة من الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما تستمع إلى القرآن الكريم تشعر بالارتياح، تشعر كأنما هذا الكلام وين جاي يدخل؟ جاي يدخل إلى القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه وحي إلهي، لأن الله هو الذي صدر لك هذا الكلام. وكلام الله وين يدخل؟ يدخل إلى القلب، يهيمن على القلب. إنا سمعنا قرآنا، هؤلاء المشركون يقولون إنا، كما يقول القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن يأخذ بمجامع القلوب، يأخذ بمجامع النفوس، يهيمن على الإنسان روحيا. ولذلك لا تمل من قراءة القرآن. الكتاب العادي تقرأ مرة مرتين خلاص، بعد ما لك يعني مزاج تقرأ ثلاث مرات. قرأت مرة مرتين أي كتاب كان، ثلاث مرات أربع. أما القرآن الكريم تقرأ الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تستمع إلى الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تختم القرآن في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة. كل ما تقرأ القرآن تزداد حبا له وتزداد اشتياقا له. والقرآن الكريم يقرأ من 1400 سنة وإذا بهذا القرآن لا يمل، وإذا بهذا القرآن يبعث على الارتياح الروحي. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه وحي. كذلك لما تأتي إلى كلام أهل البيت عليهم السلام، كلام أهل البيت، صحيفة السجادية، صحيفة السجادية مو كلام الإمام زين العابدين، اقرأ الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد. صحيفة السجادية الإمام عليه السلام كلامه كلام مرتبط بالله. لما تقرأ أدعية الإمام زين العابدين تشوف بأن هذه الأدعية تسيطر على نفسك، تسيطر على روحك، وكأنما الإمام يخاطب القلب لما تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في مثل هذه الليالي العظيمة تجري الدموع من عينيك، يرق القلب ومالي لا أبكي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لحساب منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الكلمات الرقيقة من الإمام تسيطر على القلب، تقرأه مرة مرتين ثلاثة ولا تمل منه. لماذا؟ لأنه كلام إيحائي. وهكذا أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دعاء كميل، دعاء كميل، هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء الذي له آثار جليلة وكثيرة وكبيرة، دعاء كميل أيضا نقرأه، يحلق الإمام فيه، تعرف العظمة الإلهية من خلال هذا الكلام. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذه الأدعية، هذا التراث العظيم تسيطر على الروح، تدخل إلى القلب. كلامهم في الوعظ وفي الإرشاد، في الوعظ والإرشاد، أنت أقرأ الآن كلام عادي وشوف كلام أهل البيت وقارن بين الكلامين، تشوف هذا وين وهذا وين، هذا يدخل إلى القلب وكلام آخر يصل إلى من؟ إلى الأذن ولا يدخل إلى داخل القلب. شوف مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده خطب كثيرة في الموعظة. ابن أبي الحديد رجل معتزلي شارح نهج البلاغة يقول لما يمر على خطبة للإمام علي قالها بعد قوله ألهاكم التكاثر، خطبة عند الإمام بعد قوله، بعد ما سمع ألهاكم التكاثر من أحد يقرأها، خطب الإمام. ابن أبي الحديد يقول هذه الخطبة قرأتها، وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة، يقول ابن أبي الحديد قرأت هذه الخطبة أكثر من 1000 مرة، وكلما قرأتها أحدثت في قلبي وجيبا، وكأن الكلام موجه إلي، وكأنه يذكرني بآبائي وأجدادي الماضين، أحدثت في قلبي رعدة. هذا الكلام اللي يدخل إلى القلب، مقطع أقرأ لك من هذه الخطبة العظيمة، يقول سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلطت الأرض عليهم فيه. طبعا كلها تحتاج إلى شرح بس الوقت أخذنا. سلطت الأرض عليهم فيه، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وضمارا لا يوجدون، إلى أن يقول عليه السلام فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غذية ترف وربيب شرف، فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه في ظل عيش غفول، إذ وطأ الدهر به حسكه ونقضت الأيام قواه، وخالطه بث لا يعرفه ونجي هم ما كان يجده، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكلام الإيحائي، هذا الكلام الذي يهيمن على القلب. ولذلك القرآن الكريم الآن في أحد استطاع أن يأتي بمثله؟ في أحد؟ صار لأكثر من 1400 سنة القرآن ينادي فأتوا بسورة من مثله، في أحد جاب يعني سورة من سور مثل سورة القرآن؟ هسه تقول أكو كتاب وأكو أدباء وأكو بلغاء، يعني معقولة هؤلاء الكتاب والبلغاء ما يجيبون سورة مثل سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة القصيرة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معقولة عندنا كتاب وأدباء وبلغاء كبار ما يقدرون يجيبون كلمات مثل هذه الكلمات؟ أقول هي مو قضية كلمات، وإنما القضية الثانية الروحية. صح ربما يكتب مثلها، لكن من أين تأتي بالجانب الروحي في هذا الكلام؟ خلي يجي الآن مثلا أكبر كاتب في الأمة العربية يكتب لنا سورة مثل سورة القرآن، مثل سور القرآن، لكن لما تقرأ سورة القرآن تشوف